أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في البحث السابق في الإشكال الثبوت على القول بالنقل والكشف في الإجازة والإنظار، وقد اتضح أن هذا الإشكال لا وقع له أصلا على القول بالنقل، وأما على القول بالكشف فإنه لا يجتمع القول بالكشف الحقيقي التام اعتبارا ومعتبرا، مع القول بأن الإمضاء جزء أو شرط، إذ يلزم التناقض، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فكيف يكون موجودا في حال عدم الشرط لمجرد تحقق الشرط في رتبة وزمان متأخرين؟ هذا خلف واضح. وعلى هذا الأساس فلا بد من البحث عن توجيه للكشف الذي نسب إلى المشهور، حيث أقر الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بذهاب الأكثر إليه. ومن هنا توجه المحققون إلى البحث في هذه المعضلة، وذكرت بالأمس في نهاية البحث أن أي حل يذكر في المقام لا بد وأن يعود إلى أحد وجهين كبروية، إما إنكار أن الإمضاء شرط أو جزء، وإما جعل الشرط أمر مقارن للعقد حتى تكتمل أجزاء العلة للتأثير. ومقولة أن العلل الشرعية لا تقاس بالعلل التكوينية، لأن الحديث في وعاء الاعتبار لا تشفع لمحل النزاع في المقام. صحيح أن الشارع في الشرعيات يمكنه أن يوجب شيئا في النهار ويوجب شيئا في الليل ويشترط في صحة المأتي به في النهار أن يأتي بالمفترض عليه في الليل، كما لو كان الملاك في الواقع مثلا أن المؤثر في كمال الإنسان ثلاثة أمور في هذه البرهة الزمنية مثلا، أحدها
إما أنه إذا انفرد لا ملاك فيه، أو ملاكيته لا تفضي إلى إيجابه، فيوجب سلسلة أشياء متعاقبة في الوجود، ويوجب كل واحد منها مشروطا بالإتيان بالآخر، ولو من قبيل شرط الوجوب أيضا، إذ ينكشف بموته عند الغروب مثلا أو موتها، وعدم الإتيان بالتكليف الليلي، أن ما جيء به واجبا في النهار لم يكن واجبا. وهذا فيه له نظائر في الفقه موجود حتى في الواجب الوحداني، كل من اجتمعت لديه شرائط الوجوب يجب عليه الصوم، لكن الصوم الواجب ليس وجوبات استقلالية لكل ساعة من ساعات النهار، الواجب وحداني وهو من الفجر إلى الغروب. إذا سألت السائل وقد طلع عليه الفاجر هل يجب عليك الصيام وأنت ستخرج إلى السفر بعد ساعة؟ يقول نعم. إن سئل لماذا؟ يقول لأن شرائط الوجوب متحققة في حقه. فإذا سافر بعد ساعة ينكشف أن الوجوب لم يكن من الأساس متحقق في ذمته في علم الله عز وجل. أو إنسان قضى الله عليه الموت عند الزوال وطلع عليه الفاجر فيصوم وجوب قربة إلى الله تعالى، الشرائط وجوب متوفرة في حقه، ينكشف بموته في النهار أن الصوم لم يكن واجبا عليه أصلا. يعني لو كان مفطر من الصباح هذا الإنسان يجب علينا أن نقضي عنه، لا يجب علينا أن نقضي عنه، وهذا متجري بيكون. طيب، صحيح أن من حق الشارع هذا الذي ذكرنا، وهذا خاضع لحكمة الباري عز وجل، ولما يعلمه ملاك. لكن هذا لا يعني جعل المتأخر بما هو متأخر مؤثر في المتقدم بما هو متقدم، فإن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص والتقييد كما لا يخفى. فيمكن أن نتصور حينئذ أن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بتصحيح عقد الفضول إذا وقع بشكل منفصل عنه إمضاؤه بلاحق الزمان، وهذه مقولة مخرجة للبحث عن محله، وهو كون الإجازة أو الإمضاء شرط أو جزء في المعاملة التي أوقعها الفضول لكي تصبح مشمولة لقوله تعالى أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة أن ترى أو أحل الله البيع. وهذا ثبوتا لا مانع منه، إذ نحن لا نطلع على الملاكات الواقعية يا إخوان، لكن إثباتا دون إثباته بدليل خرط القتال واضح. من وين بدنا نجيب دليل؟ لا يوجد في الأدلة ما يدل على هذا، والأدلة اللي زعم دلالتها على الكاش بعض الروايات سيأتي إن شاء الله أن غير دالة على هذا المعنى من معاني الكشف.
وهذا هو ما ذهب إليه المحقق الخراساني وجماعة من تلامذته، من أن الشرط أو نظيره هو التعقب، وعنوان التعقب عنوان مقارن، لكن طرف الإضافة للتعقب يحصل في مستقبل الزمان، فلا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم. نسأل، ما بدي طول كثير بهي الأبحاث يا أخوان، لأن أكثر شبهات ما بترتب عليها ثمر عمليا. ما المقصود من عنوان التعقب في المقام؟ هل عنوان التعقب في الحمل الأولي أم عنوان التعقب في الحمل الشائع؟ يعني العقد الذي سيتعقب أو العقد الذي تعقب؟ من الوضوح أن العقد بالفعل غير متعقب بالحمل الشائع، إنما يحصل التعقب نحو التضايق فيتوقف حصوله بنحو التضايق على وقوع المتعقب اللي هو الإمضاء والإجازة. والقول بأنه في علم الله عز وجل ما دام تحدث الإجازة بعد ذلك من الآن ننتزع عنوان التعقب، نقول حتى في علم الله عز وجل التعقب بالحمل الشائع فعلا مش حاصل، سيحصل. من هنا التجأ أيضا بعض أعاظم المحققين إلى توجيه الكاشف، وهو المحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار، بالقول بأن الرضا التقديري هو الشرط، شو يعني الرضا التقديري؟ يعني يشترط في صحة بيع الفضولي وإمضائه منذ وقوعه أن يوجد الرضا ولو تقديرا، يعني إن علم بالعقد فرضي به. يقول هذه القضية الشرطية صادقة من البداية، صحيح مقتضى صحة الفضول وتأثيره بالحقوق الإجازة أن العقد صحيح، لكن صحته متوقفة على الرضا. جينا صغنا هذه قضية شرطية، فقال الشرط مقارن لكنه الرضا التقديري. نسأل المحقق الرشدي، الرضا التقديري دخيل في صحة البيع ولو لم يحصل التقدير؟ هذا لا أنت ولا أحد يقول. إن حصل التقدير الجواب نعم، فنقول يلزم من هذا الكلام أن حصول المقدر شرط في كون الرضا التقديري مصححا للمعاملة، وهو عود إلى الإشكال وإلى محل الكلام. إلا أن يريد أن نفس تحقق الرضا لا دخالة له، ونفس صدق قضية إن حصل الرضا بالحمل الأول كيف؟ أيضا لا يترتب لا منه ولا من أحد أن يقول لي نعم. إذا وجدنا دليل تعبدي من إجماع كاشف قطعي أو رواية أو آية يدل على كفاية مثل هذه القضية على الرأس والعين، فنحن نتعبد بما تعبدنا به الشارع ونتعبد به أيضا. لكن من الوضوح بمكان أنه لا يوجد عين ولا أثر من دليل من هذا القبيل، يعني مشكال ثبوتي لا يوجد يا إخوان، لكن مجرد ذكر الاحتمالات والتوجيهات الباردة التي لا يوجد دليل عليها لا يصيرها تخريجا للمعضلة التي نحن بصددها كما لا يخفى. قول جماعة بأنه مجرد أمارة ناقشناه بالأمس وبينا ما فيه، هذا عزل له عن الشرطية وخروج عن محل البحث أساسا. ثم يقع السؤال، أمارة على أي شيء؟ الأمارة دائما هي في طول ما تعلمه، لأن الأمارة علامة لشيء دال على شيء، المدلول عليه ما هو؟ في شيء والله ما في شيء، فيعود البحث حينئذ لا بد من وجود عنوان يكون مؤشرا إليه بهذا. على هذا الأساس نحن لا نعرف حلا من هذا القبيل. نعم يمكن أن يذب الإشكال محاولة فعلا لا أقل، المتوجه إلى ظاهر كلمات المشهور بالقول بأننا قد آمنا سابقا أن خطابات المعاملات منزلة على الارتكازات العقلائية، والارتكاز العقلائي في باب المعاملة الفضولية يقتضي أن المجيز والممضي المالك أو مالك التصرف الولي أو الوكيل عندما يمضي متأخران فالموجود في الارتكاز إمضاء العقد من حين وقوعه، لأن البائع الفضولي أو المؤجر الفضولي عندما عقد مع الطرف المقابل عقد من حينه، لا بمعنى ذكره جملة من الفقهاء من أن معنى بعت نقلت من الآن، إذ هذا لا ينبغي المصير إليه ولم يقل به أحد. بعت معناها نقلت الملك، أجرت نقلت المنفعة، وهكذا من دون تعرض لزمن النقل. لكن من ينشئ النقل بالفعل ومن الطرف المقابل القابل أو المشتري ينشئ الانتقال بالفعل، فبمجرد انتهاء العقد النتيجة التلقائية له بالارتكاز العقلائي الانتقال بالفعل، ولو لم يكن له ولاية النقل شرعا، له مالك وله نائب وله ولي. هو عندما يعقد النقل، والنقل إذا تم في وعاء الاعتبار كالنقل في وعاء الواقع. أنا نقلت في وعاء الواقع فانتقل الآن الذي نقلت فيه في وعاء الاعتبار أيضا نفس الشيء. الموجب يقول نقلت هذا الكتاب، بعته، نقلته في مقابل كذا، ذاك استجاب قال قبلته. فكون الانتقال فعليا من حين العقد في متضمن العقد نتيجة طبيعية للعقد لأنه معنى صيغة العقد. طيب، يبقى هذا بالارتكاز العقلائي واضح، يبقى أنه في العقد الفضولي العقلاء يدركون أن هذا لا ولاية له على هذا النقل. ما دام لا ولاية له على هذا النقل فهم يقولون بأنه لا ينتقل بمجرد نقل الفضول قطعا، بل يتوقف الانتقال على أن يرضى ويمضي من بيده النقل، اللي هو مالك العين أو مالك الأمر، الولي أو النائب، الوكيل. جيد، هذا مسلم عقلائيا. إذا جئنا إلى الارتكاز العقلائي ثالثا، ماذا يقول الارتكاز العقلائي؟ هل يقول بأن الناقل يحصل من حين قول الممضي أمضيت، أم يحصل من حين وقوع العقد؟ إذا رجعنا الارتكاز العقلائي يا أخوان، لا يوجد لدينا أدنى شك في أن المالك الذي شرط الانتقال رضا بالعقد أو انتساب العقد إليه بالإمضاء، يعني الرضا المبرز مو مطلق الرضا ولو الباطني منه كما أسسنا سابقا، لأن اقتران العقد الفضولي بالرضا الباطن لا يخرج عن الفضولية ما لم يتبنه المالك وينسبه إليه ولو بالإمضاء. عندما يقول أمضيت العقد، هو ماذا يقول؟ يقول أمضيت ما نقله زيد فضوليا من مالي، مش هيك معناته؟ أمضيته بمعنى نقلته من مالي الآن، أم نقلته من حين نقله، يعني رضيت بما فعله وهو النقل الذي نتيجته ومنشأه الانتقال من حينه ولو لم يكن داخل في مفهوم بعته أو اشتريته. انتبهوا يا أخوان، قطعا الممضي للعقد يمضي العقد الواقع على ما وقع عليه، وإلا لو أمضاه على غير ما وقع عليه لكان عاقدا جديدا وعقدا جديدا، أو لكان ممضيا للعقد بشرط مش لا بشرط. بعبارة أوضح يا إخوان، إذا رجعنا إلى الارتكاز العقلائي بمعزل عن البحث الشرعي، لو أن الممضي للعقد قال أمضيته لتترتب الآثار عليه من الآن، شو بيفهموا العقلاء؟ بيفهموا العقلاء إنه عم ينقل ماله من الآن، مش راضي هو بنقله من الأمس أو قبل شهر عندما نقله الفضولي، فهو أشبه بالعاقل بعقل جديد. ولذا إذا قال أمضيته من الآن، ليس من المعلوم عقلائيا، إن لم أدعي أن المعلوم العكس، أن هذا الإمضاء غير ملزم لطرف المعاملة الثاني اللي هو أصيل عن نفسه، لأن ذاك دخل في المعاملة لمعطيات ومصالح لنفسه، قد تكون ظروفها تغيرت وتبدلت إلى الآن. فالراضي بالعقد قبل شهر أو قبل سنة لأن العملة الفلانية كانت عالية مثلا في بيع العملة لنفترض الفضولي، أو لأنه كان بحاجة إلى الدار، إجارة لمنفعتها، ليس من المعلوم أنه لو لم يكن عاقدا من ذلك الوقت كان الآن يرضى بأن يعقد. هذا عقليا أنا أراه بمثابة من الوضوح يا أخوان. فالارتكاز العقلائي الذي هو العمدة في تصحيحنا العقد الفضولي، أصل تصحيح العقد، وكل الأدلة اللي استدلينا بها قلنا ناظرة، إذا تتذكروا في العام المنصرم في نهاياته، ناظرة إلى ما عليه الارتكاز العقلائي. هذا الارتكاز العقلائي يقول بأن الرضا المتأخر يثبت النتيجة من حين حدوث العقد، لأن المضمون المعاملي لإنشاء العقد هو إنشاء التأثير من حينه، وقف عقلائيا على حصول طرف الإضافة الذي هو. طيب إذا كان هذا الشيء هو المرتكز عقلائيا وهو حتما ممكن ثبوتيا، صحيح ولا لا؟ حينئذ لا بد من تنزيل الأدلة عليه، والأدلة غير آبية التنزيل عليه، وهذا هو مراد. انتبهوا أنا قلبت البحث يعني عن مسير اللي بيحكوا فيه عادة المحققون. في تقديري هذا هو المراد مما استدل به المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والروضة، حيث إن الشهيد وكذلك المحقق الثاني وكلاهما محققان مدققان يا إخوان كما هو متسألم عليه، قال مستدلا على الكشف الذي ذهب إليه المشهور. طبعا كشف ما سموه كشف حقيقي وكشف حكمي، ما كان مطروح المصطلحات عندهم، وإذا نوع من أنواع الكشف يلزم منه أو تكييف من التكييفات يلزم منه محذور عقلي، قطعا لا يخلون به. وما كان المشهور ليغفلوا جميعهم عن أن الكشف الحقيقي بالمعنى المبحوث عنه فيه محظور الشرط المتأخر في الواقعيات، هذا لا يمكن يغفلوا واحد اثنين عنه. جاي شو استدلوا على الكاشف؟ استدل المحققان على الكاشف بأن أوفوا بالعقود عامة شاملة للعقد الفضولي، لكن إنما يعلم شمولها له بحصول الإجازة. إذا بنأخذ هالبيان بهذا المقدار، فالإجازة أمارة كاشفة بحسب التعبير، فيأتي عليه الإشكال المتقدم أنه شو المؤثر لكم بالتأثير؟ الإجازة ما إلى تأثير، الأمارة ما لها تأثير، الأمارة دال فقط. إذا ما هو المؤثر في التصحيح؟ إذا ما في مؤثر غير إنشاء الفضولة، إذا في ما في مؤثر غير إنشاء الفضولة، شو إلى معنى الأمارة؟ إلى أي شيء تؤمر وتؤشر؟ وإذا في شيء ثاني دخيل، هذا وين تحقق ومتى تحقق؟ دلونا عليه. إذا هي أمارة مش شرط، فالتعبير يوجد إشكال عليه. ولذلك الشيخ الأنصاري ومن قبله، بعض من قبله ومن تبعه، كلهم أشكلوا بنفس الإشكال. لكن يا ترى يا إخوان، أنتم تتعقلون أن المحقق الثاني والشهيد الثاني يقعان في استدلال على أمر دقيق من هذا القبيل، في شبهة مقابل بديهة، بمثابة من الوضوح لا تخفى على من هو في رتبة تلامذتهما أو تلامذة تلامذتهما؟ مش محل تأمل هذا الحج، يعني تصوره قابل للتصديق به. هذا ما جعلني أقول يا أخوان بأن المحقق والشهيد الثانيين الظاهر أنهما يريدان ما حللته، من أن أوفوا بالعقود يخاطب بها العاقد عندما يكون مالك، ولذلك هن بيقولوا هالكلام في أماكن ثانية. من الواضح أن المخاطب بها ليس الفضول، ولا يخاطب بها المالك إلا إذا انتسب العقد إليه. فإذا أمضى انتسب العقد إليه، إذا انتسب العقد إليه خوطب بالوفاء به من حين وقوعه، لأنه هو عندما أمضاه أمضاه على ما وقع عليه، يعني من حين وقوعه. ما فيه من عبارتهما طلع هذا المطلب كله يا إخوان، لكن أنا مضطر أن أحملهما على هذا المعنى حتى لا يتصور عليهما ويرفع عليهم كل صيصة صيصة. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا إخوان، البحث بعد بده شوية تتم. إذا كان مراد المحقق والشهيد الثانيين هكذا، والقول بأن المالك لم يكن مشمولا لأوفوا بالعقود بات مشمولا لأوفوا بالعقود بعد إجازته، فهو الآن مشمول لأوفوا بالعقود، لكن مشمول لأوفوا بالعقود من حين وقوع العقد، لأنه عندما أمضى أمضى العقد الذي وقع كما وقع، يعني النقل من ذلك الواقع. أي مشكلة تكون هنا إذن؟ لا تكون، بس استخراجهم العبارة مشكلة. فإذا كان مرادهما هذا، وأنا أزعم أنه هذا أو أظنه ظنا قريبا من الوثوق، فإذا لا يرد عليهما الإشكال. أما إذا كان مرادهما ظاهر كلامهما فليكن هذا وجها بحياته استقلي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.